الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 33 من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص أو غيرهما. المريض ومن يقوم عليه كلاهما يحتاج إلى وصية، فالمريض مع شدة مرضه ربما تتغير أخلاقه وربما يفقد عقله أحيانا، ويحتاج إلى بعض ما لم يكن يحتاج إليه من قبل، وهكذا الممرض له يحتاج إلى أن يتأدب معه. قال: روينا في صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال له: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوليها: احسن إليها، فما بقي لها إلا أيام، فيحسن إلى من دنا أجله ويحسن إلى المريض. قال: باب ما يقول من به صداع أو حمى أو نحوه أو حمى أو نحوهما من الأوجاع. روينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الأوجاع كلها ومن الحمى أن يقول: بسم الله الكبير، نعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار. هذا الحديث لا يصح، في سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيب ضعيف. وينبغي أن يقرأ على نفسه الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين، وينفث في يديه كما سبق بيانه، وأن يدعو بدعاء الكرب الذي قدمناه. أما هذا ثابت، الرقية بالفاتحة ثبتت من حديث أبي سعيد وغيره، والرقية بقل هو الله أحد والمعوذات ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بها. وهكذا دعاء الكرب، لأن الحمى كرب والمرض كرب، فلا بأس أن يستدل بعموم هذا الحديث. قال: باب جواز قول المريض: أنا شديد الوجع، أو موعوك، أو أرى إساءة ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن شيء من ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع. الإنسان يمرض ويجوز له أن يتحدث أنه مريض، لكن لا على سبيل التسخط. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته. وقد تقدم معنا أن المريض يستأنس بمسه إذا دخل الإنسان لزيارته، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، كما يوعك رجلان منكم. وتتمت الحديث: قلت: يا رسول الله، ذلك أن لك أجرين؟ قال: ذلك كذلك. قال: وروينا في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. تتمت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره أنه لن يموت من ذلك الوجع، وهكذا سن لمن أراد أن يوصي أن يوصي بالثلث، الثلث الثلث كثير. قال: وروينا في صحيح البخاري عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأصاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأصاه. وذكر الحديث. هذا الحديث بهذا اللفظ مرسل. لكن البخاري اعتمد على أن القاسم بن محمد من بيت عائشة رضي الله عنها قال: باب كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان وجوازه إذا خاف فتنة في دينه. والناس يمرضون ويشتد مرضهم، لكن لا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم أمتني، اللهم اقبضني إليك، لعله يعيش بعد ذلك ويتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، إلا إذا خشي على نفسه فتنة في الدين فعند ذلك يجوز. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإذا كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: هذا إذا تمنى لضر ونحوه، فإذا تمنى الموت خوفا على دينه لفساد الزمان ونحو ذلك لم يكره. وهذا يقع من الناس كثيرا، من أصابته مصيبة أو حلت به فاقة أو حاجة تجده ربما يدعو بالموت. لا، الإنسان عليه أن يصبر، وإذا كان ولا بد يقول: اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كان الوفاة خيرا لي. أهم شيء أن تكون حياته لله وموته لله. قال: باب استحباب دعاء الإنسان بأن يكون موته في البلد الشريف. استدل على ذلك أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن موسى بن عمران حين خيره الله عز وجل بين الموت وبين أن يضرب بيده علامة ثور فيكون بعدد شعره سنين، قال: الموت عند الأرض المقدسة رمي بحجر. فاستدل العلماء بهذا على استحباب الموت بالبلد الحرام أو قرب البلد الحرام. قال: روينا في صحيح البخاري عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: قال عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فقلت: أن يكون هذا؟ قال: يأتيني الله به إذا شاء. وفعلا جاء الله به، جاءه بالمجرم أبا لؤلؤ المجوسي إلى المدينة وقتله وهو يصلي الفجر، ولما سأل من الذي قتلني قالوا: أبو لؤلؤة. قال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على رجل من أهل الإسلام. قال: باب استحباب تطيب نفس المريض، يعني إذا زرت المريض نفس له في أجله، وهكذا اذكر له أدلة الرجاء وأدلة تكفير الذنوب والمعاصي، وأن هذا اختيار من الله عز وجل لعله يكون رفع للدرجات. ففي بعض الأحاديث: إن الرجل تكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام، فيبتليه الله في أهله وماله حتى يبلغه إياها. قال: روينا في كتاب الترمذي وابن ماجة بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. الحديث كما قال ضعيف، فيه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث منكر الحديث، فحديثه ضعيف جدا. ويغني عنه حديث ابن عباس السابق في باب ما يقول للمريض: لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوها إذا رؤي منه خوف ليذهب خوفه ويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإذا رأيت المريض عنده يأس، قنوط، خوف، رقبه في الله عز وجل، وأنك تقدم على كريم على غفور رحيم، فلعله أن يحسن ظنه بربه فيموت على هذا الإحسان فيدخل الجنة، وأن سخطه لن يغير شيء. إذا جاء الموت والله تسخط أو تصيح أو تفعل ما يغير شيء، لكن على الإنسان أن يستحضر أنه مقبل على رب كريم سبحانه وتعالى يستر العيوب ويغفر الذنوب ويرحم المسلم ويتجاوز عنه. وهذا كان حال كثير من السلف. يقول أحدهم: إذا كنا سنقدم على رب كريم فالحمد لله، يعني يشعر أنه خارج من بين الضيق إلى الفرج. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. تعجبت عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر فعند ذلك يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. قال: وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولا كل ذلك، قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. وذكر تمام الحديث وقول عمر رضي الله عنه: ذلك من من الله تعالى، أي منه من الله عليه بها. وهكذا علي بن أبي طالب حين دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله لقد ظننت أن يجعلك الله عز وجل مع صاحبيك. قال: وروينا في صحيح مسلم عن ابن شماسة بضم الشين المعجمة وفتحها. ابن شماسة هذا من أين هو؟ هذا من عندكم يا أهل المهر، احفظ اسمه. ابن شماسة المهري، عبد الرحمن بن شماسة المهري، هذا تابعي، كان مع عمر بن العاص، مع عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ذكر تمام الحديث. قال: وروينا في صحيح البخاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم أن عائشة رضي الله عنها اشتكت، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق، أي ستقدمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستقدمين على أبي بكر، تقدم على زوجها النبي الكريم وعلى أبيها الصديق الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. قال: ورواه البخاري أيضا من رواية ابن أبي مليكة وهو عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن على عائشة رضي الله عنها قبل موتها وهي مغلوبة، قالت: أخشى أن يثنى علي فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت ما تريد أن يدخل عليها، فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه المسلمين، قالت: إذنوا له. قال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. فقال: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. يرقبها أنها في خير وأنها لا تقنط، فإنها مقبلة على رب كريم، وكذلك هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وهكذا جميع المسلمين يرقبون بالخير، فإن المسلم مهما كان حاله فمآله إلى الجنة، وإن تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه. لو وصلت عنده قبل الغرغرة بنصف ساعة أو نحو ذلك ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، ثم جاءت الغرغرة، التوبة تهدم ما قبلها. قال: باب ما جاء في تشهية المريض، أي الطعام، يقال له: كل من هذا الطعام الطيب، هذا ينفعك، هذا ما يضرك. ما هو يأتي الإنسان يكرده كردا. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الذين لدوه، جاءوا بالدواء وغصبوه عليه فغضب، وقال: لا يبقين أحد في البيت إلا لدّ، إلا العباس فإنه لم يشهدكم، وأمر بهم أن يؤدبوا على ذلك الصنيع الذي صنعوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمريض قد يشتد عليه تناول الطعام أو تناول الدواء، فيحاول الإنسان أن يرقبه في الدواء، إن شاء الله تصبر ولعله يكون سبب لشفائك، أو إن شاء الله هذا الدواء يخفف عنك الألم، أو هذا الطعام سيكون فيه نفع لك، لأن المريض حالته حالة. يأتي المرافق ويزيد يضيق عليه حالة، كل اشرب اخرج ادخل، هذا ما يصلح. يقولون أحد في هذه الأيام كان معه مرافق على هذا الحال، المهم شل نفسه ورجم بنفسه من النافذة، قتل نفسه، لأن المرافق كان يشد عليه. أرسل لي واحد أمس بالقصة في الواتساب يسأل، قال لأني كتمت الشهادة، فقلنا يجب عليك أن تؤدي الشهادة التي وكلت إليك. وأيضا المريض قد اشتد حاله مع مرافقه، تحسن إليه وتناوله وتعطيه، وربما تدخل معه الخلاء وتنظفه، ويخرج يتكلم عليك، فيحتاج تصبر وتحتسب الأجر من الله عز وجل. قال: روينا في كتاب ابن ماجه وابن السني بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده فقال: هل تشتهي شيئا؟ تشتهي كعكا؟ قال: نعم. فطلبه له. سفيان بن وكيع ضعيف، ويزيد الرقاشي ضعيف. قال: وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. قال الترمذي: حديث حسن. بكر بن يونس ضعيف، فيه بكر بن يونس ضعيف، لكن عمومات أدلة الإحسان شاملة للإحسان إلى المريض وإلى إطعامه وإلى الترفق به، وأن يناول ما يحب، لا أن يشرب ملعقة من المرق، أو يأكل ملعقة من الأرز، أو يأكل لقمة من العصيد وهو يشتيها، أحسن من أن تجبره على غيرها وهو لا يشتي، لأنه إذا أكل بغير شهية ربما يتقيأ ويرد الطعام، بينما إذا أكل بشهية وتتوقف قليلا حتى تنزل اللقمة إلى المعدة، وإذا كان عنده غثيان يهدأ الغثيان. قال: باب طلب العواد الدعاء من المريض. قال: روينا في السنن ابن ماجة وكتاب ابن السني بإسناد صحيح وحسن عن ميمون بن مهران عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وميمون بن مهران لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالأثر منقطع وحكمه حكم ضعيف. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على مريض فمره فليدعو لك، فإن دعاءه كدعاء الملائكة. لكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر. هذه بعض الآداب التي يعني أخذناها في باب ما يتعلق بالمريض، وهناك آداب أخرى، وإنما هذا اختصار لهذا الباب، وإلا فالمرضى لهم أحكام كثيرة، أحكام المرضى كثيرة، لا سيما كيف يصلي، كيف يعني يتيمم أو يتوضأ، وهكذا إذا كان مرضه في عقله، إذا كان مرضه في عورته، إذا كان مرضه في كذا، إذا كان المريض امرأة لها أحكام، لكن هذا ليس الموطن، وإنما هذا موطن الأذكار التي تقال في هذا في هذه المواطن وفي هذه المجالس التي سيمر عليها الجميع. كلنا إلا من رحم الله سيمرض، آباؤنا مرضوا ونحن سنمرض، أمهاتنا مرضت وزوجاتنا ستمرض، أبناؤنا مرضوا، وهكذا الجميع إلا من رحم الله، ربما يموت الإنسان فجأة. وإلا الغالب أن الناس يمرضون ويهرمون وتلحقهم يعني الحوادث التي تقع للناس، فعلينا أن نتأدب بهذه الآداب وهذه الأخلاق، لعل الله عز وجل أن يرضى عنا، وكذلك لعلنا أن نطبقها إذا مرضنا وكبرنا، نتعلم بعض ما ينبغي وبعض ما يجب، والحمد لله رب العالمين.